بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في موضوع اليوم، نعود قليلا إلى الروايتين السابقتين اللتين تكلمنا عنهما بالأمس فيما يخص توثيق النوفلي ومحمد بن إسماعيل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن ذكرت بالأمس أن ما عبر عنه الشيخ بموثقة السكوني، هذه الرواية فيها مشكلة لا من جهة السكوني، وإنما فيها مشكلة من جهة النوفلي. وقلت أن توثيق النوفلي إنما يتم على بعض المباني، منها أنه ورد في تفسير القمي، وذكرت أن هناك كلاما اليوم بأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ليس معتبرا، وليس هو تفسير القمي الذي تتكلم عنه الكتب القديمة، كتب المصنفات الشيعية القديمة. وعند المراجعة تبين أن للشيخ المصنف طريقة في تفسير النوفلي أوردها في كتاب القواعد الرجالية صفحة 167. هذه الطريقة تتلخص بالتالي: أن الشيخ قال في ترجمته للسكوني أن ما مضمونه أن الإمامية قد أخذت برواياته، وأن طريقنا في الغالب إلى السكوني هو النوفلي، وهذا التوثيق لروايات السكوني يستلزم ضمنان توثيق الطريق إليه وهو النوفلي. وهذا يمكن التأمل فيه بوضوح، هذه العبارة يمكن التأمل فيها بوضوح. أنا كنت يعني أدري أكو هكذا استدلال، لكن ما قطر في ذهني أنا راجع القواعد الرجالية. وهذا هذا الكلام يمكن التأمل فيه بوضوح. خلينا نقرأ عبارة الشيخ في العدة في مسألة توثيق السكوني. قال: فقد لأجل ما قلناه، نعم الشيخ في العدة، الشيخ التوسي في العدة قال: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا. ذكر قبل هذا ولأجل ما قلناه، ذكر أن انحراف الراوي في عقيدته لا يضر في الأخذ برواياته. هذه العبارة واضحة الدلالة أن روايات السكوني وروايات حفص بن غياث إن كانت المشكلة فيها من جهة نفس السكوني باعتبار أنه منحرف المذهب، منحرف العقيدة في مذهبه، إن كانت المشكلة في نفس حفص بن غياث فعملت الطائفة ولم تتوقف عند ذلك. بعبارة أخرى أن هذه الروايات إذا لم يوجد فيها خلل آخر إلا من جهة السكوني فلا يضر انحراف السكوني مع وثاقته في الأخذ بهذه الروايات، ولا تدل العبارة على توثيق، يعني كأن الشيخ كما ردت بالأمس على الشيخ أثير، كأن الشيخ الطوسي استقصى جميع روايات السكوني ثم قال: أنا وجدت أن الطائفة عملت بجميع روايات السكوني لأنها تحمل قرائن الصحة. لا يوجد هكذا، العبارة لا تفيد ذلك. العبارة غاية ما تفيده أن انحراف السكوني المذهبي، انحراف حفص بن غياث المذهبي، لا يضر بالأخذ برواياته من جهته لا من كل الجهات، وبالتالي لا يصير ذلك توثيقا لكل روايات السكوني ثم نقول بعد ذلك لأن الطريق إلى تلك الروايات هو النوفلي فيستلزم ذلك توثيق النوفلي. هذا فيما يتعلق بتوثيق النوفلي. أما فيما يتعلق بتوثيق محمد بن إسماعيل الذي التي عبر عن الشيخ بصحيح شهاب ابن عبد رب عن ابي عبد الله، ايضا تكلم في محمد بن اسماعيل في صفحة 155. وطريقته في توثيق محمد بن اسماعيل ان الشيخ الكليني قد اكثر الرواية عنه، ولو لم يكن ثقة لكان معيبا أن يكثر الرواية شخص جليل مثل الشيخ الكليني عن شخص ضعيف. وهذا الكلام وفق هذا الطرح لا خلاف فيه، وهو مسلم أن أجلاء المحدثين لم يكونوا يروون عن الضعفاء، يكثرون من الرواية عن الضعفاء، وكان الإكثار من الرواية عن الضعفاء قادحا في الجليل ويعتبر معيبا في نقل الرواية. هذا الكلام صحيح إلى هذا الحد، لكن يلحظ عليه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، أولا، إن الشيخ الكليني لم يكن ينقل كل روايات محمد بن إسماعيل بلا واسطة. غالبا ما كان، كثيرا ما كان ينقل روايات محمد بن إسماعيل بواسطة محمد بن يحيى، وكانوا يلتزمون بأن الرواية عن ضعيف إذا كانت من خلال واسطة ليست قادحة. حتى أن النجاشي كان يقول: ما مضمونه أني لا أنقل إلا عن ثقة إلا ما كان بيني وما بينه واسطة. هذا واحد. اثنين، لم يكن قادحا أن يكون من ضمن مشايخ الجليل رجل ضعيف، إنما القادح أن الشيخ الجليل لديه 10 مشايخ مثلا، 6 منهم أو 7 منهم ضعفاء، الإكثار من الرواية عن الضعفاء، لم يكن قادحا أن يكون أحد مشايخ الرجل ضعيفا، بل الشيخ الصدوق نقل حتى عن النواصب وإن كان لم يكثر الرواية، يعني انصافا لم يكثر الرواية عن ذلك الناصبي لدواعي معينة، الإكثار الرواية غير النقل، لكن الذي كان قادحا هو الإكثار من الرواية عن الضعفاء. وإذا تأملت بأن لا فرق من الإكثار بالرواية عن الضعفاء والإكثار بالرواية عن ضعيف، قلنا إن محمد بن إسماعيل لم يكن ضعيفا، الضعيف هو الذي ذكر بذمه، ومحمد بن إسماعيل كان مجهول الحال من هذه الناحية، فلعل الشيخ الكليني نقل عنه بناء على أصالة العدالة، قال فليحقق من يحقق بعد. وإن لم تقبل ذلك كله كما رده الشيخ أيضا بردود يمكن التأمل في بعضها، نقول لعل نقل الشيخ الكليني عن شخص مثل محمد بن إسماعيل كان بسبب أن للشيخ الكليني قرائن دلته على القبول بتلك الروايات، وتلك القرائن التي تجعل من الناقل يقبل هذه الرواية قرائن اجتهادية، لعل الفقيه الحاضر لا يقبل بتلك القرائن، تلك القرائن أفادت الكليني رحمه الله اطمئنان، ولعل الفقيه الحالي لا يقبل بتلك القرائن، وبالتالي نقل الكليني عن محمد بن إسماعيل لا يفيد توثيقا لمحمد بن إسماعيل بمقدار ما يفيده توثيقا لرواياته، وتلك القرائن لو طلع عليها الفقيه الحالي ربما لم يقبل بها. إذن فأيضا توثيق محمد بن إسماعيل فيه تأمل، وإن كان بعض الذي ذكرت من الملاحظات قد أجاب عنه الشيخ في هذه الصفحات، لكن في تلك الإجابات شيء من التأمل، فراجعوا ذلك. إذا أعطي سؤال خصوص هذا الموضوع قبل أن أطلع منه. ثم لابد أن نلاحظ هنا أننا حينما نذكر مبنى لا نريد الدفاع عنه بشكل مفصل، ولا نريد ولا الشيخ، لا أنا ولا الشيخ، ولا لا في القواعد الاستدلال الرجالية ولا في القواعد الفقه الاستدلالي يقصد تبني نهائي، لا من جهة التوثيق الرجالي ولا من جهة الاستدلال الفقهي، إنما هو مجرد التدريب. يكفي منا أن نقول إن محمد بن إسماعيل ليس بثقة، وإن كان قد وثق لبعض المباني، يكفي منا ذلك. إن النوفلي ليس بثقة، وإن كان قد وثق لبعض المباني. بالمناسبة لدي ملاحظة بسيطة، كثير ما من حينما أدرس الفقه الاستدلالي أسمع كلمة من بعض الأخوة إنه أنا مثلا أنا شنو حتى أرد على الكليني، يعني هو السائل يسأل عن نفسه يقول أنا شيخنا شنو، أنا طالب الآن تو تعلمت، أنا شنو أرد أناقش. لا، في الفقه الاستدلالي أنت تتقمص دور الفقيه تدريبا، لا تصدق أنك فقيه، نعم، وأنا هم ما أصدق أني فقيه، نعم، لكن في الفقه الاستدلالي في حدود الدرس إحنا كنا نتقمص دور الفقيه حتى نرد، حتى نتجرأ نرد نناقش كذا، لأن إحنا ما قاعد ندرس فتاوى مجرد فتاوى ونتعبد، مو في مقام لا التقليد ولا في مقام دراسة رسالة عملية في مقام فقه استثنائي. وبالتالي انت ايضا تقول لعل القرائن التي وجدت عند الشيخ الكليني انا لا اقبل بها لو اطلعت عليها. انت لابد ان تتقمص هذا الدور وان كان بحدود هذه الغرفة وبحدود هذه الجدران الاربعة. صلوا على محمد وآل محمد. ننتقل الى موضوع اليوم. نعم بس يوثق محمد بن اسماعيل تكون صحيحة. نعم هو عبر عنها. نعم تفضلوا لنا. تفضلوا اذا من اخوي سيدنا ولو زحمة عليكم اخينا يخترج. تفضلوا سيدنا اخو مجالي نابع اي ولو زحمة عليكم. تعبير الشيخ بانها صحيحة صحيح بناء على ما يتبناه ولو بال النظر الاولي انه ان محمد بن اسماعيل ثقة وتعبيره عن موثقة السكون موثقة صحيح بناء على بالنظر الاولي توثيقا للنوفلي التعبير صحيح. ننتقل الى الفقرة 9. هذه الفقرة يقول فيها واما انه في المتن قبل الفقرة قال وإذا شك في سرية الملاقى ويلمسن الصياغة مالته أوضح وأدق وإذا شك في سرية الملاقى فما إحراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه ومع عدمه يحكم بطهارته. نرجع إلى الفقرة 9. وأما أنه مع الشك في سرية الملاقى وإحراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه فللاستصحاب، وأما أنه مع عدم إحراجها يحكم بالطهارة لاستصحاب الطهارة وبقطع النظر فلقاعدة الطهارة المستفادة من موثقة السابقة. هذا أي الفقرة أولا يتحدث فيها الشيخ أنه لو وجد لدماء مشكوك الكرية مشكوك الكريات اشوف انا ما ادري هذا بيكر له لا ولا انا جاءت قطعا فهل هو نجس ام هو طاهر؟ هذا هو الموضوع. الموضوع لدي ماء مشكوك الكريات لا ادري هو كر ام ليس بكر. حتى شنو مقدار الكرتي هذا مشكوك. فهنا يقول الشيخ تارة كانت الحالة السابقة محرجة وأخرى لا تكون محرجة. إذا كانت محرجة شيء وإذا كانت غير محرجة شيء. أولا لابد أن نبين ما معنى الحالة السابقة هنا، ما معنى، ما هي الحالة السابقة المراد. ثم في الأثناء يجيب الشيخ، يأتي الشيخ بوجوه ترد على استدلاله ثم يردها. ففي الأثناء سوف نتكلم عن عدة مصطلحات إن شاء الله. نتكلم عن الشبهة المصداقية، نتكلم عن استصحاب العدم الأزلي، نتكلم عن استصحاب العدم النفي. وسوف نحاول إن شاء الله أولا أن نتكلم عن المفهوم بما هو مفهوم شنو معنى الشبهة المصداقية، ثم بعد ذلك نطبقها على الموضوع. نرجع إلى العبارة حتى نرجع رمائها ثم ندخل في الاستدلال. قال واما انه مع الشك في كرية الملاقى. شنو الملاقى هنا؟ اي شنو الملاقى؟ مشكوك كرية وقد لاقته النجاة، مو مجرد مشكوك كرية. كلامنا الملاقاة النجاة امر ثابت، انما الكلام ان الذي لاقته النجاة مشكوك الكرية. ملاقى يعني ملاقاة النجاة، هذا واحد. واحراز حالته السابقة، شنو حالته السابقة؟ ديروا بالكم، مو مسألة الطهارة والنجاسة، لا، كونه كرًا سابقًا، مرة أنا قاطع بأنه كر سابقًا، والآن شككت، نقص مثلًا، فحينئذ أستصحب الكرية، شوف ايش قال، وإحراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه، يا تقتضي الحالة السابقة. فللاستصحاب، يعني إذا كان كرة أستصحب كرة، إذا لم يكن كرة أستصحب أنه لم يكن كرا، وبالتالي اذا كان كرا وشككت الان فاحكم بكريته، وبالتالي عدم نجاسته بمجرد الملاقات. واذا لم يكن كرا وشككت الان استصحب عدم كريته وبالتالي نجاسته بمجرد الملاقات، ولا مشكلة في ذلك، هذه لا مشكلة فيها، وامر متفق عليه عند جميع الفقهاء اذا كان معلوم الحالة السابقة من جهة الكرية وعدمها، لا مشكلة في ذلك. انما المشكلة انه مع عدم احراز الحالة السابقة، الان مشكوك الكرية ولا ندري سابقا هل هو كر ام لا، فما هو الحكم؟ قال واما انه مع عدم احرازها يعني الحالة السابقة يحكم بالطهارة بإحراز الحالة السابقة وفق الحالة السابقة، الحالة السابقة الكور نستلقى بالكرية وبالتالي طاهر لأن الماء الكور لا يتنجس من مجرد الملاقات. إذا كانت الحالة السابقة هي غير الكرية نستلقى بغير الكرية وبالتالي الحالة شنو؟ النجاسة بمجرد الملاقات. الآن لا توجد عندي حالة سابقة، يقول يحكم بالطهارة. لماذا يقول يحكم بالطهارة؟ يقول أنت على يقين من طهارته سابقا، طبعا إذا كنت إذا لم تكن على يقين من طهارته سابقا موضوع ثاني، كلامنا فيما لو كنت على يقين والشك في الكرية فقط، أنت على يقين بطهارته سابقا فتستصحب الطهارة. قال وأما ما عدم إحراجها ما عدم إحراجها الحالة السابقة يحكم بالطهارة، لكنه يحكم بالطهارة متى؟ مع احرازي انه طاهر سابقا، لابد ان يصير قبل الملاقات. ونشك الان بعد الملاقات نشك بتنجسه. بمن نشك؟ نشك بتنجسه، لانه اذا كان كرا لا يتنجس واذا لم يكن كرا فهو يتنجس. قال لاستصحاب الطهارة. اي العبارة مضافة. قال واما انه مع عدم احرازها، كتبوا عليها مع عدم احراز الحالة السابقة من السرية وعدمها، هو هذا. لا احنا نحدد بعبارة ترك على المدرسون، ترك على المدرسون. اي طبعا. واما انه مع عدم احرازها يعني مع عدم احراز الحالة السابقة من الكرية وعدمها، اي قلنا انتهينا من هذا. واما انه مع عدم انتهينا منه، قال الاصل عدم كونه كرا، واضح الفكرة؟ اذا كان لم يكن كرا انتهينا من تلك الحالة، اذا كان كرا نستسحب الكرية، اذا لم يكن كرا لا نستطيع ان نستسحب شيئا من جد، لا نستسحب لا الكرية ولا عدمها، واضح الفكرة؟ لدي ماء مشكوك الكرية كان طاهر سابقا، تبولي زين كان طاهر سابقا، اشك الان بنجاسته، اشك بنجاسته مو لشك في الملاقات. لو كان كرا هذا الشك ناشئ منين؟ لو كان كرا لا يتنجس في الملاقات، اذا لم يكن كرا يتنجس انا شاك بالنجاسه فحينئذ استصحب حاله الطهاره السابقه. اكتبوا هاي العباره، اكتبوا هيك العباره بالنص، ما عدم احراز الحاله السابقه من الكريه وعدمها. وهنا لدي ماء مشكوك الكرية، وكانت طهارته متيقنا، حتى تصير العبارة واضحة، وقد لاقى نجاسة الآن، لاقى ما عندنا شك في الملاقات، فإذا كان كرا فلن يتنجس بمجرد الملاقات، وإذا لم يكن كرا فإنه يتنجس بمجرد الملاقات. اذا كنت على علم بطهارته وأنا الآن شاك بنجاسته. فأستطهر أطهر. صارت العبارة واضحة بعد؟ واضحة. أعيد. كان موصول هنا. لا لا الماء الماء عندي الموضوع شنو الماء ماء طاهر شنو ما عليه في مشكوك الفريق ماء طاهر ماء طاهر بغض النظر طاهر ما تتعلق بالقيد ماء طاهر الآن أنا أشك بنجاسته هذا الكلام تام أصوليا طبعا راح يتبغون عليه لكن هذا الكلام تام أصوليا الآن عند المشهور هو تام أصوليا هذا ما لا معنى أركان الاستصحاب متوفرة لدي ماء مشكوك طاهر ليش مشكوك الطهارة؟ إذا كان كران فهو طاهر إذا لم يكن كران فهو نجس إذا مشكوك الطهارة كانت الطهارة هما الآن لدي شك بنجاسته فأستصحب الطهارة السابقة أركان الاستصحاب متوفرة في هذا الموضوع إذا لدي ماء مشكوك الكرية تارة أعلم بكريتي سابقا أستصحب كونه كران وعندما يلاقى النجاسات فهو لا يتنجس إذا كان لم يكن كرا سابقا أستصحب عدم كريته وإذا لاقى النجاسات فهو يتنجس إذا لم يكن تكون الحالة السابقة من جهة الكرية وعدمها معلومة ماذا أفعل؟ أقول أحسي إلى هذا الماء هذا الماء كان طاهر سابقا وهو الآن مشكوك النجاسة بسبب شكي في كريته أستصحب الطاهرة السابقة وأركان الاستصحاب متوفرة وإذا لم تقبل بقاعدة الاستصحاب دعني أتعامل مع هذا الماء بدوا الآن بدوا هذا ماء أمامي مشكوك الكرية لا أدري هو كر أو لا هذا الماء أشك بنجاسته بدوا لا يوجد عندي استصحاب سابق لا يوجد عندي طهارة محرزة سابقا لا أعلم أنه طاهر سابقا أم لا هذا الماء أمامي لا أدري هو طاهر أو نجس مشكوك الكرية مثل أي ماء سواء كان قليل أو غير قليل الشك بدو عندي فهناك تأتي قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس السادسة بأي اسم موثقة قال بموثقة عمار الطباطي شنو إشكالنا على الموثقة السند السابق تذكرون وجود أحمد ابن محمد ابن يحيى فيها لكني قلت سابقا أنه يمكن توثيق أحمد ابن محمد ابن يحيى أما بناء على كونهم مشايخ الإجازة للشيخ الصدوق وكأن الشيخ المطنف يتبنى ذلك في القواعد الرجالية وأما على بعض المباني الرجالية التي أوردتها عن السيد كاظم الحائري الله يحفظه والتي لم أدخل في تفاصيلها تركت ذلك لفرصة أخرى إن شاء الله ها؟ ما أسمع
علمت ملاقات النجاسة
هذا كله كلامنا في علم الملاقات
يعني نوع شيخ بدوي
شيخ بدوي؟ شنو شيخ بدوي؟ شيخ بدوي من ياجهة هذا من جهة الشيخ الكرية مشرحته بالاستصحاب هذا اذا لاقى النجاسه وهو كر لا يتنجس واذا لم اذا لاقى النجاسه وهو ليس بكر لا يتنجس بسبب كونه مشكوك الكريه انا عندي الان اتعامل مشكوك الكريه واضح الفكره انا اعلم بالملاقات لكن مشكوك النجاسه لست اعلم بالملاقات لكن هذا الماء الذي امامي نجس ام لا حينئذ اتعامل معه شك بدوي شك بدوي معناه تجري في قاعده الطهاره طبعا ما اقول أنا ما أعلم بالملاقات، أعلم بالملاقات بس هذا مشكوك كري، إذا كان كور لا يتنجس بمجرد الملاقات، كل سؤال أوضحت فكرة إضافية.
بالتالي أنه الطبيعي أنه نفس مضمون قاعدة الطهارة، المقصود بها عدم علم بشكل بدوي، لأنها قضية أنها بعد علم بالملاقات راح تحول قضية من قاعدة الطهارة إلى علم إجمالي. أنا عارف بالنجاسة بشكل الأطراف أنه كور أو ليس بكور.
لا لا، هذا مو شكل في الأطراف. شنو عندي؟
عندي علم بالملاقات بس شنو شك بالأطراف؟
لا شك البدوي تارة يكون شك في التكليف وتارة يكون في الموضوع أنا لدي الآن موضوع غير محرز في النجاح فتجري فيه قاعدة الطهارة ما تجري ما فعلي واضح الفكرة؟ واضح؟ الآن أيضا حتى في قاعدة الطهارة ما أتعامل مع هذا الماء على أنه قليل أو كثير أنا وضحت المثال قلت حتى القليل إنما هذا مشكوك الكرية إن لاقته النجاسة إن كان كرا فهو نجس إن لم يكن كرا فهو طاهر مشكوك الكرية لدي أتعامل معه معاملة المشكوك النجاسة فحينئذ تجري فيه قاعدة الطهارة ثم قال المصنف لكن هناك وجوها ذكرت في مقابل الاستبدال بالاستصحاب باستصحاب الطهارة او بقاعدة الطهارة. قال وقد يتمسك في مقابل قاعدة الطهارة واستصحابها. استصحاب من؟ نعم استصحاب الطهارة مو استصحاب قاعدة الطهارة. ما له معنى استصحاب قاعدة الطهارة بجملة من الوجوه من قبيل. قدر متيقن اما من الخارج واما من مقام التخاطب. انا ما عندي قدر متيقن
عدم زياده يعني عدم يعني
الانسان
ما هناك
بس مقدار محرج
انه قليل. اما اثبات
كونه
يحتاج الى
حتى هذا مو ثابت مو اصلي. لا من منين نجيب ترجيح بلا مرجح؟ الاصل عدم زياده ولا الاصل عدم النقيص؟ شنو؟
عندك ما شككت في الموضوع.
اي
فالاصل انه عدم الكريه
الاصل. شكرا في موضوع الاصل عدم الكريه. لا هو هذا كنا اذا ما علينا بالطهاره والنجاسه هذا كلامك الان. لا 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 هو يقول لك اذا تعلم حالته السابقه والا تتكلم من جهه الحكم ما تتكلم من اصحاب الكريه وعدمها. هذا بعدين يجينا هذا الاستدلال. هذا اللي يجي متبنى اذا اقصد واحد فقيه فهو يتبنى احد الوجوه التاليه. هذه الوجوه ترد على التمسك باستصحاب الطهاره. انا ما شفت واحد شيء بس يعني بالفتاوى المعاصرين. اما موجوده في الكتب الاستدلاليه موجود هذا الوجوه. الوجه الاول يقول لا نستطيع ان ناخذ بالاستصحاب ولا بقاعده الطهاره لانه يوجد لدي عموم وهذا العموم مع وجوده لا تصل النوبة الى التمسك باستصحاب الطهارة او بقاعدة الطهارة. ما هو العموم مولاي؟ يقول العموم ما دل على تنجس كل ما لاقى نجاسه خرج عنه الكره. شو انت ابويا هذه الرواية يعبر عن الشيخ موثق السماعة يرويها الشيخ الطوسي عن المفيد. ليس فيها مشكلة الا من جهة والد أخر ابن قولويه محمد ابن قولويه وقلت أنه ثقة باعتبار أنه من الرواة المباشرين لولده وهو جعفر ابن قولويه في كامل الزيارات. الرواية موثقة باعتبار أن سماعة ابن مهران واقف. أنتم تعرفون شنو معنى الواقف فيها لا داعي للتفصيل في ذلك. فهي موثقة من هذه الجهة من جهة أنه لا نستطيع أن نعتبرها صحيحة باعتبار يوجد انحراف عقائدي عند سماعة مع أنه ثقة في نحو الحديث. قال ولا تشرب من سؤر الكلب ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا يستقى منه. ليش لا تشرب من سؤر الكلب؟ عدم الشرب يلزم لماذا؟ لا يمكن تصور منشأ لعدم الشرب إلا نجاسته. إذن فالماء الذي لاقاه الكلب شرب منه أو ماسه بجسده بحسب المعنى في السؤر الذي سيأتي على الخلاف في المعنى حينئذ يكون نجسا. فإذا يوجد لدي عموم يقول كل ما لاقى نجاسة هذا عموم كل ما لاقى نجاسة فهو نجس بمجرد الملاقات خرج منه الكر. والمشكوك الكرية ليس كرا فيدخل تحت العموم ويشمله العموم. واضح الفكرة؟ الاستدلال واضح. الاستدلال يقول لدينا عموم يقول كل ما لاقى نجاسة فهو نجس خرج منه الكر وفي المقام الكرية مشكوكة. فإذا هذا الترك وهو المشكوك الكرية يبقى تحت العموم ومشمول بالعموم وانه اذا لاقى نجاسه فحينئذ هو يتنجس بمجرد الملاقاه. ها لا مو يحكم بالنجاسه يحكم بنجاسته لا اي طبعا يحكم بنجاسته لا يصير عندنا عموم لا مو بالضروره يصير عندنا عموم الماء القليل يتنجس بمجرد الملاقاه المشكوك الكري يتنجس بمجرد الملاقاه الكر خارجه حكم يعني الان سؤال لو جاءتنا روايات قالت الكر الكر فقط هو الذي لا ينفعل بمجرد الملاقات. ما استطيع ان اقول ان القليل ينفعل، اقول اذا الكر غير الكر فعل والمشكوك الكرية فعل، حكمه حكم القليل نعم، لكن هو فرد اخر. قال وفيه انه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. شنو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ نوضحها بعدين، نوضح العبارة اكتبوا اذا حبيت. المراد من الشك بنحو الشبهة المصداقية هو الشك في كوني فردا ما مصداقا لطبيعة على ان يكون منشأ الشك هو اشتباه الامور الخارجية لا ان يكون منشأه هو اجمال المفهوم للطبيعة. شوفوا انتبهوا الان، انما يأتيني دليل يقول تصدق على الفقير، تارة انا اعرف شنو مفهوم الفقير. مفهوم الفقير اعرف انه الذي لا يملك قوت يومه مثلا او سنته تبوزي. ولكن لا ادري هل ان زيد هذا ينطبق عليه هذا المفهوم او لا ينطبق، لاني لا اعلم حال زيد. خلينا نحدد بالضبط، مفهوم الفقير هو الذي لا يملك قوت يومه حتى تصير اوضح، اعرف انا. لكن لا ادري هل ان زيد لا يملك قوت يومه ام لا، لا ادري. هذا شك بنحو الشبهة المصداقية. فهنا عندما يقول اكرم الفقير لا يصح لي ان اتمسك بهذا العموم لاقول ان اكرم الفقير تشمل زيد المشكوك الفقر، لانه تمسك في العام في الشبهة المصداقية. من قال ان العام يشمله؟ ومرة لا، انا اعرف حال زيد لا يملك يومه، لكن ما اعرف شنو مفهوم الفقر، هل الذي لا يملك يومه او قوت سنته. فهنا ليس شبهة مصداقية وانما شبهة مفهومية. مرة فهاي العبارة اللي ذكرتها جلس وهنا ايضا بسبب الشبهة المفهومية شنو ما اقدر اكرم زيد، هم ما اقدر اكرمه، بس عدم اكرامي له ليس بسبب شبهة مصداقية. وإذا كان قلت الشبهة المصداقية ما الشك في كون فرد مصداقا لطبيعة على ان يكون منشأ الشك واشتباه الامور الخارجية لا ان يكون منشأه اجمال المفهوم. نفس زيد اكرم زيد، انا ما ادري زيد اكرمه لو لا، ما ادري. مرة ما ادري، انا اعرف شنو مفهوم الفقير هو من لا يملك قوت يومه لكن لا اعلم حاله، هذا شبهة مصداقية. ومرة لا، ما اقدر اكرم زيد ايضا، بس لا لاني لا اعرف حاله، اعرف انه لا يملك قوت يومي، غايتها ما اعرف مفهوم الفقير شنو. فهذا النحو الثاني ليس شبهة مصداق. المقصود بالشبهة المصداقية هو عالم اني اشك بمصداقية فرد لمفهوم من المفاهيم بسبب اشتباه الامور الخارجية لا بسبب اجمالي نفس المفهوم. واضح الفكرة؟ قال وفيه انه تمسك بالعام في الشبهة المصداق. شوفوا انتبهوا لي، المتكل ماذا قال؟ قال لدي عام، كل ما لاقى نجاسة فهو نجس خرج عنه الكر، والمشكوك الكرية ليس كرا وبالتالي يدخل تحت العام. الذي يرد على ذلك يقال له لا، انا عندي عام خرج عنه الكر، المشكوك الكرية شوية الدبوري لا أدري هل هو ليس بكرين فيدخل تحت العام أم هو كر فيدخل تحت المخصص أنا لا أدري يشك في فردية هذا المشكوك هل هو فرد من العام أم هو فرد من الخاص ولا يصح لك لا يجوز لك أن تتمسك بالعام لإثبات أن هذا الفرد منه تعرفون الأحكام لا تثبت موضوعاتها الأحكام كل موضوعاتها ثابتة سابقا منتبهين له لا لا فحينئذ أنت نعم كنت بأنه يوجد لدي عام خرج عنه الكر فيبقى المشكوك الكرية لما يبقى المشكوك الكرية هنا هو مشكوك الكرية لما لا يكون تحت المخصص احنا لا ندري مرة هو كر يدخل تحت المخصص مرة هو ليس بكر يدخل تحت العام لأننا لا ندري التمسك بالعام في هذا المقام ليس بجائز وإدخال الفرد المشكوك الكرية تحت العام ترجيح بلا مرجيح نقرأ لكم قال وفيه أنه تمسك عام في الشبهة المصداقية لخروج الكر منه من العام ويشك في فردية المشكوك يا هو المشكوك الكرية للعام أو للمخصص ما ندري هو هل هو فرد من العام أو فرد من المخصص بعد ما يصير لتتمسك بالعام لإثبات أنه فرد منه الحكم لا الأحكام لا تثبت موضوعاتها لا تحدث موضوعاتها واضح الفكرة وهو غير جائز لوجود حجتين شنو الحجتين العام الذي دل على تنجس كل ما لاقى نجاسة العام الذي دل على نجاسة كل ما لاقى نجاسة والخاص الذي أخرج الكر عن ذلك العام حجتين وإدخال المشكوك الكرية تحت إحداهما بلا مرجحين هذا معنى لا يصح التمسك في العام في الشبهة المصداقية بعدين أريدكم تحفظوه بعدين نجوز نكررها مرة مرتين بعدين بس نقول وهذا تمسك من العام في الشبهة المصداقية هذا شرح واضح الفكرة هذا بعد حتتعرفوا شنو معنى التمسك في العام في الشبهة المصداقية خلاص نرجع ما هذا مو رد يصير على أصالة الطهارة هو كلامه انه لا يصار الى أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة لان يوجد لدي عام سقط هذا العام لا يتمسك به فنبقى على أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة الثاني الوجه الثاني الذي لا يرضى بالتمسك بقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة التمسك بالقاعدة الميرزائية القائلة الميرزا شنو قال إذا كان هناك عنوان وجودي مستثنى من حكم إلزامي أو ما يلازم الحكم الإلزامي هلا وضح العبارة بعدين إذا احتجت كتاب إذا كان هناك عنوان وجودي هذا العنوان مستثنى من حكم إلزامي أو ما يلازم الحكم الإلزامي فلا بد من إحراز ذلك العنوان الوجودي في ارتفاع الحكم الإلزامي أو ما يلازمه عنه خلينا نوضح مثال عنوان الكرية عنوان وجودي عنوان الكرية مستثنى من حكم النجاسة بمجرد الملاحظة استثناء النجاسة التي هي حكم وما يلازم النجاسة حرمة الوضوء وحرمة الشرب هذا الاستثناء تعلق بالكرية استثناء النجاسة بمجرد الملاقات وما يلازم النجاسة من حرمة الوضوء والشرب وما إلى ذلك تعلق بالكرية فلا بد لكي يرتفع هذا الحكم عن الكرية فعلا حكم النجاسة وما يلازم النجاسة من إحراز ذلك العنوان عرفا هذا وجه جديد غير التمسك في العام في الشفة المطلقية، تكييف جديد، صناعة جديدة، فلا بد من إحراز ذلك العنوان. وإذا لم يحرز ذلك العنوان لا يكون هذا الغير محرز مستثنى من الحكم الإلزامي وما يلازمه. بعد ما عموم خلاص ما يكون مستثنى، نعم يدخل تحت الحكم بالانفعال. فعندنا موردنا، عندنا مشكوك الكرية، عنوان الكرية غير محرز حتى يستثنى من الانفعال بمجرد الملاقات وما يلازم الانفعال بمجرد الملاقات من حرمة الوضوء والغسل والاكل وما الى ذلك. وبالتالي هذا المشكوك الكرية لا يصح ان تنطبق عليه قاعدة استصحاب الطهارة ولا قاعدة اطالة الطهارة. خلينا نقرأ العبارة واذا بغى شيء. فلا يستثنى من الحكم الالزامي وهو الانفعال بمجرد الملاقات او ما يلازم حرمة شرب حرمة الوضوء. خل التمسك بالقاعدة المزنائيني طبقها في عدة موارد، رد عليه السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح بالجزء الثاني في أكثر من مورد. التمسك بالقاعدة المرزائية القائلة بأن الاستثناء من الحكم الإلزامي، ضربوا لي مثال للحكم الإلزامي في موردنا مثل ما مثل النجاسة حكم إلزامي ولا لا، أو ما يلازمه. شنو ما يلازم النجاسة؟ حرمة الشرب والوضوء والغسل. انا اعتقد ان ممكن جدا ممكن ان يكون الحكم الزامي المقصود بحرمة الشرب وكذا الذي يلازم النجاسة، يعني لازم النجاسة لازمة لكذا ممكن. اذا تعلق لكن نفس المعنى، انا اعتقد هو يقصد النجاسة والملازم للنجاسة حرمة الشرب، يعني هنا ما يصح ان يقال حرمة الشرب لازمها النجاسة، النجاسة لازمها حرمة الشرب. بهذا السبب أنا فهمت. قال إذا تعلق بعنوان وجودي، شنو العنوان الوجودي؟ يعني أرجوك كتبولي شوي. الاستثناء تعلق بعنوان وجودي، الاستثناء من النجاسة تعلق بعنوان وجودي وهو الكرية، فلا بد عرفا هاي بعد الكتاب من إحراز ذلك العنوان، يا هو ذلك العنوان عنوان الكرية في ارتفاع الحكم الإلزامي، يا هو الحكم الإلزامي النجاسة عند ملاقات النجاسة أو ما يلازمه، وعليه فالحكم بالانفعال بمجرد الملاقات، الحكم بالانفعال الثابت للماء بمجرد الملاقات لا ترفع اليد عنه مع عدم إحراز الكرية. الكرية غير محرزة، واضح بعد هذا؟ سيبقى داخل تحت عنوان أنه يتنجس بمجرد الملاقات، خرج عنه النجاسة الماء. ما الذي خرج عنها؟ فقط عنوان وعنوان الكرة هنا غير محرز، واضح الفكرة؟ قال وفيه أن القاعدة المذكورة وأنت ذاك بها الشيخ النائيني في موارد متعددة إلا أنها غير ثابتة. الثالث التمسك بقاعدة المقتضي والمانع يأتي، والحمد لله رب العالمين. باشر إذا تجيبوا لي طريق الحسين ابن سعيد آخر يوم نعتبره باشر، حتى إذا كملنا درسنا هو شنو مشكلتي ليش جبت لكم أنا طريق الحسين ابن سعيد شوية. السبب الاول ان تراجعون الطرق في المشيخة او في الفهرس. السبب الثاني في مشكلة شوية اراد للدقة من عندكم، مشكلة في كتابة مو مشكلة سندية، في توضيحة اكو تعقيد بطرحة، اذا قدرتوا تجيبوا جيد، اذا ما قدرتوا احنا في نهاية الدرس نبين شنو المشكلة والتعقيد في طريق الشيخ الطوسي للحسين ابن سعيد ان شاء الله كنحو من انحاء التدريب. اللي عنده كتاب الوسائل الجزء 30 يجيبه حتى يطبقه. اللي عند الفهرس يجيبه يا اللي عند المفيد في معجم رجال الحديث يجيبه يا اذا بقى عندنا وقت اذا ما بقى عندنا وقت صوت نترك الموضوع الى فرصه اخرى بس اعتقد يبقى عندنا وقت ما ناخذ تحديد الكر ناجله ان شاء الله الى ما بعد الى الاسبوع القادم ان شاء الله صلوا على محمد وعلى
الله
ما